البشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، البرنامج الخاص الذي يعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويناقش كثيرا من الأحكام المتعلقة بها. فللنساء حق علينا كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إخواني وأخواتي، ضيفنا الدائم لحلقات برنامجكم فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله حييك وبارك فيك.
نكرر فضيلة الشيخ في كل مرة على حسن استجابتكم وتعاونكم المستمر في حضوركم لهذه اللقاءات المباركة وإنجاحكم لهذا البرنامج. فضيلة الشيخ، لازلنا في كتاب الصلاة ونأمل أن يعني نشمل إن شاء الله في هذه الحلقات كثير وأهم هذه المسائل التي تهم المرأة في صلاتها. فضيلة الشيخ، نود أن نسأل بما أن تحدثنا في حلقات سابقة عن صلاة العيدين وعن الصلاة بصفة عامة، فما حكم صلاة الاستسقاء للمرأة؟ هل صلاة الاستسقاء خاصة للرجل ومثلها صلاة الكسوف والخسوف أو حتى فضيلة الشيخ صلاة الجنائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أما صلاة الاستسقاء فإن صلاة الاستسقاء لا تقيمها النساء وحدهن، وإنما النساء فيها تبع للرجال، والرجال يقيمون صلاة الاستسقاء بإذن من الإمام كما قال أهل العلم. فإذا اجتمع الرجال لصلاة الاستسقاء يشرع للمرأة الكبيرة في السن أن تحضر صلاة الاستسقاء، فإن الفقهاء قالوا إن المرأة الشابة يكره لها الخروج إلى صلاة الاستسقاء لما في خروجها من احتمال الفتنة بها أو حصول الشر أو ما لا يعني تحمد عقباه، ولهذا يستحب للمرأة الشابة أن تترك حضور صلاة الاستسقاء، وإنما يحضرها العجائز والأطفال والرجال، وتدعو المرأة بدعاء الإمام، تؤمن على دعاء الإمام في صلاة الاستسقاء وتصلي معهم الركعتين.
وماذا عن صلاة الخسوف والكسوف والصلوات ذوات الأسباب مثلها؟
صلاة الكسوف أو الخسوف تقام في المساجد بخلاف صلاة الاستسقاء، فإنها تقام في الفضاء وفي المصليات، ولهذا كره أهل العلم خروج المرأة إلى ذلك المكان إلا في أضيق الحدود. أما صلاة الخسوف أو الكسوف فإنها تقام في المساجد، فلا حرج على المرأة أن تصلي في المسجد مع الإمام صلاة الكسوف، ويشرع لها أن تصلي ببيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم ذلك فصلوا، وهذا أمر عام، وورد في الصحيح أن أسماء كانت تصلي صلاة الخسوف أو الكسوف في بيتها، فيجوز المرأة أن تصلي صلاة الخسوف أو الكسوف للشمس في بيتها، ويجوز لها أن تصلي مع الإمام في المسجد جماعة.
فضلت الشيخ، ماذا عن صلاة الجنائز خاصة أنها يعني متيسرة للمرأة، يمكنها أن تصلي صلاة الجنائز في الحرم المكي مثلا؟
نعم، لا مانع أن تصلي المرأة صلاة الجنازة بالمساجد، إذا قدمت جنازة وصلى عليها الإمام لا مانع أن تتابع الإمام في صلاة الجنازة، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، وهذا أمر مشروع، يجوز للإمام أن يصلي على الجنازة في المسجد، ويجوز أن تعاد عليها الصلاة مرة أخرى في مصلى الجنائز لمن لم يحضر الصلاة عليها في المسجد. فصلاة الجنازة في المسجد وصلاة المرأة مع الرجال عليها هذا أمر مشروع ولا شيء فيه.
فضيلة الشيخ، هناك صلوات مستحبة ومشروعة في حق الرجل والمرأة، لكن المرأة أحيانا كثيرة قد تغفل عنها مثل قيام الليل، وخاصة هناك يعني سنن كثيرة تتبع مثل هذه الشعيرة، ألا وهو إيقاظ الزوج لزوجته أو إيقاظ الزوجة لزوجها حتى يتعاون ويشجع بعضهم البعض على قيام الليل.
قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، وقد رغب الله تبارك وتعالى فيها في كتابه كثيرا، وذكرها عن الأمم السابقة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ذكر هذا عن أهل الكتاب، وقال سبحانه وتعالى في صفات عباده الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا أمر مرغب فيه، ويقول تعالى أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل عبادة جليلة وعظيمة، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وجاء في رواية: ومطردة للداء عن الجسد. وهذا وإن كان قد يكون فيه شيء في سنده، ولكن هذا أمر مجرب، أن من يقوم شيئا من الليل أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في بدنه وفي أعضائه ويطرد عنه الداء. وفي الليل وفي الثلث الأخير منه ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهو ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وفي رواية في الشطر الأخير من الليل. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بكماله وجماله وجلاله، وهو في ذلك لا يشبه أحدا من مخلوقاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يجوز لنا أن نكيف شيئا من صفاته ولا من أسمائه الحسنى ولا أفعاله، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة، وما أثبته له أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام إذا وصف ربنا بصفة أو سماه باسم لا ينطق في ذلك عن نفسه، وإنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فالحاصل أننا نثبت لربنا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن ربنا ما نفاه عن نفسه. فالله تعالى قال: ولا يظلم ربك أحدا وما كان ربك نسيا. هذه صفات نفي، ولم يكن له كفوا أحد، هذه أمور نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، فيجب علينا أن نعتقد أنها لا تثبت لله تبارك وتعالى. ومهم جدا أننا نثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما هو معلوم من لغة العرب، لا نحرف هذه الصفات ولا نعطلها ولا نأتي بمعاني جديدة لها لا يعرفها العرب في كلامهم،
ولا نتكلف في تحريفها،
ولا نتكلف في التكييف ولا في التحريف ولا في التعطيل، لأن هذا كله لا يعرفه سلف الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في الصفات أو قرأ شيئا من القرآن لم يعترض عليه أحد من أصحابه، وإنما اعتقدوا معانيها كما يعرفونها من لغتهم ومن كلامهم. والواجب على المسلم أن يرضى بما رضي الله تعالى به لنفسه، فإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة كيف الإنسان يقول لا يصلح أن يصف العبد ربه بهذا؟ إذا كان الرب أثبتها لنفسه فكيف يعترض المعترض؟
صحيح.
قل أنتم أعلم أم الله؟ فهذا أمر خطير في الحقيقة، ينبغي أن يتنبه له الإنسان، ومتعلق بباب الاعتقاد الذي هو أهم أبواب الدين، وهو أصل الإسلام وأصل الإيمان بالله تبارك وتعالى.
وهذا المعتقد وهذه المعاني الجليلة تؤثر في قلب المصلي في قيام الليل، إذا استشعرها يحس بتلك اللذة عندما يشعر أن الله تعالى يقول له هل من سائل فأعطيه، هل
نعم
مستغفر
نعم، كما جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم.
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله تعالى كما ذكرت يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. الإنسان إذا استحضر هذا المعنى ونزول الرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا لكن دون تكييف، فلا نقول نزول مثل كذا، لا، وإنما نقول هو نزول حقيقي يليق بكمال الله،
ليس كمثله شيء،
والله تعالى ليس كمثله شيء من مخلوقات.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لكن ماذا عن تلك الشعيرة التي قد يفوتها الزوجة والزوجة في إيقاظ بعضهم البعض، وما هي الآداب في ذلك؟
ينبغي في الحقيقة للمسلم وللمسلمة إذا أراد أن يقوم الليل أن يصلي في أوله إذا كان لا يثق بنفسه أن يقوم في آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر أنا أوتر أول الليل قال هذا حزم، ولما قال له عمر أنا أوتر آخر الليل قال هذا عزم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فمن يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل يؤخر القيام إلى آخر الليل، وأما من خاف أن لا يقوم آخر الليل فينبغي له أن يصلي شيئا قبل أن ينام، وأن يوتر قبل أن ينام. وصلاة الوتر صلاة مؤكدة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا، بل كان يحافظ عليها في الحضر والسفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا من تشتغلون بالقرآن، يا من تقرؤون القرآن، فالوتر على أهل القرآن أكثر من غيرهم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الوتر والليل إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر. تصور هذا الحديث، إن الله تعالى زادكم صلاة، يعني الصلوات بدل أن تكون خمس صلوات صارت ست صلوات. وما هي الصلاة السادسة؟ قال هي الوتر
لأهميتها.
و يعني يعجب الإنسان لغفلة النساء والرجال عن هذه الصلاة العظيم. تصور أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له إن فلانا لا يصلي الوتر، فقال أف هذا رجل سوء،
الله أكبر،
من ترك هذه السنة العظيمة ولم يحافظ عليها. بعض الناس لا ينتبه لهذه الصلاة إلا في رمضان، وأما في سائر العام ربما لا يصليها إلا نادرا.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لعلنا إن شاء الله نواصل لكن بعد هذا الفاصل القصير. أخواني المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. يا أمط مرحبا بكم من جديد أخواني وأخواتي. ها نحن عدنا فضيلة الشيخ بعد الفاصل. قد كنا تكلمنا قبل ذلك عن فضل قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لكن ماذا عن تلك السنن والرواتب والسنن المؤكدة والنوافل يعني التي أتت بها السنة وفصلتها؟ ماذا لو كانت المرأة يعني انشغالها في المطبخ في رمضان أو غير رمضان أو عند يعني الولائم انشغلت عن تلك النوافل، فهل لها أن تقضيها؟
الحمد لله. وبعد، الواجب يعني على الإنسان أن لا يعني يفرط في شيء مستطاع من العبادة ومن القربة إلى الله تبارك وتعالى. فالمرأة إذا كان لديها أعمال في المنزل تشغلها عن الصلاة مثلا المستحبة كصلاة الليل أو صلاة الضحى، وصلاة الضحى أيضا صلاة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي صلاة الضحى. يعني إذا اشتد الحر في الضحى فإن هذه الصلاة هي صلاة الأوابين، يعني صلاة التوابين، وهي صلاة يغفل عنها كثير من ربات البيوت. المرأة التي تجلس في البيت وعندها متسع من الوقت أن تتوضأ وتصلي ركعتين في بيتها من الضحى فهذه صلاة عظيمة.
فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف الوقت بتعريفنا اليومي لـ 24 ساعة، متى بالتحديد تكون صلاة الضحى؟
صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة، ويمتد وقتها إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة. فهذا الوقت الطويل يمكن للمرأة إذا كانت في بيتها أن تتوضأ وتصلي ركعتين من الضحى في أي ساعة من هذه الساعات الطويلة، ويكتب لها بذلك أجر الصدقة عن جميع مفاصل البدن، كما جاء في الحديث أنه يصبح على كل مفصل من مفاصل ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالمرأة في بيتها يمكنها أن تصلي هذه الصلاة بكل سهولة. الرجل قد يكون مشغولا بالوظيفة، مشغولا بالعمل والدوام، لكن المرأة في بيتها تستطيع أن تصلي هذه الصلاة بسهولة، تستطيع أن تحث خادمتها على هذه الصلاة، تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالصلوات النوافل في الحقيقة ينبغي للمرأة أن تأخذ منها بسهمها ونصيبها، لما فيها من الخير، لما فيها من الذكر، لما فيها من الطمأنينة والقربة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، إذا شغلت المرأة عن السنة الراتبة مثل أن تصلي الظهر ثم يشغلها شاغل عن راتبة الظهر البعدية حتى يؤذن العصر، فيجوز لها أن تصلي هذه السنة بعد صلاة العصر إذا شغلت عنها. وكذلك لو شغلت عن الأربع قبل الظهر يمكنها أن تصلي هذه الأربع بعد فريضة الظهر. وهكذا السنن الرواتب ينبغي أن تنتبه المرأة لها لأنها سنن ثابتة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرط فيها،
عليه الصلاة والسلام.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 ركعة هي 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفجر.
ولا تأخذ الوقت الطويل فضيلة الشيخ، دقائق معدودة،
3 دقائق أو 4 دقائق بالكثير، وما فيها من الفضل والخير أجر عظيم يعني يفوق تصور الإنسان.
لكن فضيلة الشيخ، ماذا عن 4 ركعات التي قبل العصر أو 2 ركعة قبل المغرب؟ وهناك يعني من هذه التي ورد فيها
هذه من السنن هذه من النوافل والسنن التي ليست براتبة، يعني يشرع للإنسان أن يصليها أحيانا وأن يتركها أحيانا.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لابد أيضا أن نتكلم عن سجود السهو، فلا بد للمرأة والرجل كونهما يعني بشر، قد يطرأ عليهم النسيان، تطرأ عليهم الغفلة، فيخطئ المسلم والمسلمة، يزيد في صلاته، ينقص، يقع في الوسوسة، يقع في الشك. فالمرأة يعني إشكاليتها الكبيرة عندما يسهو الإمام، خاصة في مصليات النساء لا ترى الإمام، فأحيانا المرأة تأتيك، وهذا يحصل فضيلة الشيخ، يسألوننا يقولون الإمام سجد سجود السهو ولم نره، بل أحيانا سجد سجود التلاوة ولم نره، ماذا فعلتم؟ يقولون أنك والله صلينا دون سجود تلاوة أو سجود سهو، ماذا تفعل المرأة إجمالا؟
بالنسبة إلى سجود التلاوة، فلو فات المرأة فصلاتها صحيحة، لأن سجود التلاوة سنة مستحبة وليس واجبا من واجبات الصلاة. لكن الإشكال يحصل لو أن الإمام سهى في صلاته فقام إلى الركعة 3 ولم يجلس للتشهد الأول، فها هنا ينبغي للمرأة أن تكون منتبهة إلى صوت الإمام وإلى تكبيراته، فعليها أن تتابع الإمام، إذا علمت أنه قد قام إلى الركعة 3 دون أن يجلس للتشهد الأول، وعليها أن تتابعه إذا سجد للسهو في آخر صلاته.
لكن ألا يقال أن كون المرأة الآن تصلي في أغلب المساجد في مصلى منعزل لا ترى الإمام أن هذا خلاف السنة، بينما كان في يعني العهد النبوي كان النساء يستطيعن أن يرن، يعني إن لم تكن تستطيع رؤية الإمام لعلها ترى الرجال.
هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون بعين الاعتبار، أن يجعل للنساء في المصليات قوة أو نافذة يمكن للصف الأول على الأقل أن يرى صفوف الرجال، فتتابع المرأة الرجال في حال السهو أو في حال القيام أو في حال الركوع. وأيضا هناك حالات ينقطع فيها صوت مكبر الصوت، فتبقى المرأة في حيرة في هذه الحالة، والحل في هذه الحالة أن المرأة إذا انقطع عنها صوت التكبير أو صوت مكبر الصوت أنها تتم لنفسها، إذا انقطع عنها الصوت فإنها تتم صلاتها لنفسها.
أمهم إحداهم
إذا تيسر هذا، إذا أمكن أن تأمهن إحداهن وعرفنا ذلك هذا طيب، أما إذا لم يتيسر فالواجب على كل واحدة منهن أن تكمل صلاتها لوحدها.
لو انتقلنا إلى خطأها وسهوها لوحدها، لو صلت منفردة وسهت، فضيلة الشيخ نريد معيار إجمالا حتى لا نطيل من هذا المبحث وننتقل إلى مباحث أخرى، كيف للمرأة أن تسجد السهو وكيف لها أن تستدرك الأخطاء؟ ومعلوم أن في الصلاة هناك أركان وشروط لا تصح الصلاة إلا بها، فهل توضح ذلك فضيلة الشيخ؟
سجود السهو كما هو معلوم يكون لترك واجب من واجبات الصلاة أو الإتيان بركن زائد أو ما أشبه ذلك. أما لو نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يجبر بسجود السهو، بل يأتي به أولا ثم يسجد للسهو. مثاله لو أن امرأة قرأت الفاتحة ثم هوت إلى السجود ولم تركع، فإن هذا الخطأ لا يجبر بسجود سهو فقط، وإنما عليها أن ترجع وتأتي بالركوع ثم بما بعده من الأركان ثم تسجد للسهو قبل سلامها. سجود السهو القاعدة فيه أنها إذا زادت ركنا أو فعلا من أفعال الصلاة فإنها تسجد للسهو بعد السلام، وأما إذا نقصت شيئا من الصلاة وأتت به بعد ذلك فإنها تسجد قبل السلام. قال أهل العلم لئلا تجتمع في الصلاة زيادتان، فإذا حصل زيادة كان السهو بعد السلام، وإذا حصل نقصان من الصلاة بترك واجب من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة مثل تسبيحات الركوع والسجود، مثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، مثل نسيانها تكبيرة من تكبيرات الانتقال، مثل نسيانها للتشهد الأول، هذا كله من واجبات الصلاة يجبر بسجود للسهو قبل السلام.
فضيلة الشيخ، أيضا لعلنا نعود إلى صلاة المرأة في المسجد، صلاتها جماعة. معلوم أن كراهة الصفوف الأولى للمرأة، فأنها لو كانت في الصفوف المتأخرة فهذا أفضل، لكن الآن في المصليات هل يختلف الوضع فضيلة الشيخ؟
نعم، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا كما قال أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذا إذا كانت النساء تصلي خلف الرجال في المساجد
دون حائل
كما هو الحال في العهد النبوي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ بعض الأمور والإجراءات الاحترازية كما يعني نسميها، أو بلغة الفقهاء سد الذرائع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام منع الرجال من القيام بعد انقضاء الصلاة حتى تنصرف النساء، فكان يأمرهم بلزوم أماكنهم حتى تنصرف النساء، وكانت النساء تنصرف سريعا بعد انقضاء الصلاة، يعني لا تبقى المرأة في مكانها بعد انقضاء الصلاة بل تخرج سريعا إلى بيتها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهن بابا خاصا، كما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو جعلنا هذا الباب للنساء، فبقي هذا الباب خاصا بالنساء إلى يومنا هذا. في المسجد النبوي هناك باب يقال له باب النساء، فكان هذا الباب خاصا بالنساء. بعد العصر النبوي رأى أهل العلم أن وجود المرأة في بناء خاص بها يلحق بالمسجد أو خلف المسجد خلف الإمام، هذا أستر للمرأة وأبعد عن الفتنة. كيف وعائشة رضي الله عنها الصديقة المبرأة الطاهرة تقول كما في الصحيح: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء أو ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل المساجد.
إذن بإجازة فضيلة الشيخ، الآن نقول للمرأة التي تصلي في المصليات المنعزلة: اصطفي في الصفوف الأولى أم تأخري؟
نعم، لأن الأمر اختلف، وهذا كما قال أهل العلم خير صفوف النساء آخرها إذا كانت تصلي خلف الرجال مباشرة، أما إذا كان لها مصلى خاص فإن الأمر يعود إلى الأصل، وهو أن من بكر إلى الصلاة وجاء أولا إلى الصف الأول يدرك فضيلة الصف الأول التي كثرت فيها الأحاديث وبينت ثوابها الكثير.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الإجابات المسددة الموفقة ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أيها الإخوة الأحباء، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع متجدد من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلته الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.